من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أمناء ووراث جميع ما أوحى به رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل عدة من الأخوة، قبل أن نواصل المسائل، أثاروا هذا التساؤل أنه بين ما تقدم أمس وما قبل أمس كأنما في تعافت الجدافة. ما تقدم أمس كلهما مرتبط بالموقف الفقه السياسي لمنهاج ومدرسة أهل البيت. أمس مر بنا أن مدرسة أهل البيت لا تستبيح دم الكفار تكليفا، لا تستبيح دماء البشر كلهم إلا أن يكون معتدي، إلا أن يكون معتدي، فما تستبيح هي دم الكفار. و أتينا بدليل في بحث عدالة الصحابة، أتينا بدليل دامغ من ضروريات الفقه وليس من ضمنيات الفقه الاختلافية بين علماء الإمامية. طبعا لعلمكم هذا المبحث إذا أردنا أن نذكر ونبه الأخوة على بحث باللغة المعاصرة، يعنون تحت عناوين عديدة، منها التعايش المدني، منها البحث السلم البشري، منها بحث الإرهاب، نبذ الإرهاب، منها بحوث عصرية في القانون العصري كثيرة. وذكرتنا في عدالة الصحابة أو في كتب أخرى في بحث الإرهاب على الحداثة بيات الإرهاب أنه لا توجد مدرسة على وجه الأرض، ولا ملة ولا نحلة، حتى القانون الوضعي، حتى الماديين، لا توجد مدرسة أو ملة أو نحلة سلمية كمدرسة أهل البيت. طبعا السلمية غير استسلامية، هذه بعدها بحوث صعبة. سلمي شيء، استسلامي شيء آخر. وطبعا هم دوما ربما نحن أيضا من حيث لا نشعر نخلط بين السلمي وبين الاستسلامي. هي كلها قواعد في أبواب الفقه السياسي يجب أن نعيها. فمن أدل الأدلة الضرورية في مذهب أهل البيت على أن مذهب أهل البيت ليس دموي وليس يهين على كل يستبيح تكليفا دم الإنسان وشأن الإنسان وكرامة الإنسان، هو هذا الحكم الذي اتفق عليه فقهاء العلماء الإمامية بالضرورة، على أن الأسير الحارب الكافر وإن ارتكب قتل في المسلمين أو المؤمنين، الأسير بعد الحرب لا يقتل، الأسير لا يقتل الكافر. زين، إذا الأسير لا يقتل لا يجوز تكليفا قتله، فكيف من هو ليس أسير كافر مسالم؟ طبعا لسا استدل من باب الأولوية فقط، أصلا نص على ذلك علماء الإمامية، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ليس ألقى إليكم السلام يعني أسلم فقط، أتشهد شهادته، أسلم كان مسالما أيضا.
يعني العين كلمة الأخرى حتى سب سب ثم ما أمنه حتى يسمع كلام الله، وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مهملا. هذه أيضا من ضروريات مذهب أهل البيت وفقهاء الإمامية، عدة آيات وعدة مواطن. فالأصل عندنا في الإنسان كافرا مسلما مؤمنا تكليفا لا يقتل إلا أن يكون معتدي أو دواني. المعتدي تكليفا يضاح دمه، المعتدي العدوان حربي. ولذلك قضية الفتوحات غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لغط قانوني عصري كبير حول تفسير غزوات النبي، أنا ذكرتها في كتاب عادات الصحابة راجعوها، في لغط كبير حول الجهاد الابتدائي، غزوات الجهاد الابتدائي، جهاد أول غزوات النبي كانت دفاعية، جهاد دفاعي أو ابتدائي. ثم الجهاد الابتدائي فلسفته صيغته ضابطته عند علماء عند مدرسة أهل البيت غير عند السنة. لا أنكر أن جملة العلماء الإمامية غفلة تأثروا بصياغة الجهاد الابتدائي في كتب الفقه كالعامة، لكن ضروريات مدرسة أهل البيت في الجهاد الابتدائي تبين أن من منحوا مسار أهل البيت غير العامة. لا أنكر أنه في بعضهم غفلات تأثر في تدوين الفقه الإمامي عند بعض العلماء، سواء متقدمين أو متأخرين أو متأخر متأخرين أو متأخر أعصار أو معاصرين، في لكن ضروريات المذهب هي صمام أمان تبين طابع مسار المذهب والمدرسة. هذه نقطة مهمة لازم تفهمها، تفسير الجهاد الابتدائي. ما عندك ولا فيلم إذا شنو تفسير الجهاد الابتدائي؟ في علاقة الصحابة ذكرته تفسيرها أيضا لردع ولو للشعوب الأخرى، حماية الشعوب الأخرى المستضعفة. ما لكم في سورة النساء لعله، ما لكم إذا قيلكم قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين في الأرض، يعني شعوب مغلوبة على أمرها عندها حاكم مستبد يعني يقيم حكما بغير عدالة الإسلام، نحن واجب علينا الجهاد الابتدائي بهذا المعنى، يعني الظلم السياسي أسلمت الأنظمة غير أسلمت العقائد. بينت هذا في مذهب أهل البيت، فلسفة الجهاد الابتدائي أسلمت الأنظمة وليست أسلمت العقائد. أسلمت الأنظمة أيضا بأي معنى؟ يعني لابد يستفيد بالعدل، إما يكون أهل ذمة أو أهل هدنة أو يسلمون النظام لكي يقلع الظلم من الأرض. وهذا المنطق المنظمة الأمم المتحدة، مو يعني شيء، هذا المنطق نفسه نفس البشر أن توصلوا إليه، لو لابد من نظام عالمي موحد يردع فيه الدكتاتورية وتردع فيه الفاشية وتردع فيه العنصرية وتردع فيه الدموية، هذا نفس منطق الجهاد الابتدائي في مدرسة البيت غير الجهاد الابتدائي فلسفة عند مذاهب السنة ومذاهب المسلمين. بدليل ان الاسير مر بنا، الاسير لماذا لا يقتل؟ هو الاسير خلى يقتل، اما تسلم او تقتل، لا ما يجوز تكليفا قتله. اذا من الواضح هي ان فلسفة الجهاد الابتدائي ايضا لدينا ليست اسلمت العقائد، انما اسلمت ماذا؟ ذكرت لنا شواهد عديدة، أنا أذكرها في قضية كتعرف شواهد عديدة ذكرتها في عادات الصحابة، كتاب عادات الصحابة وكتب أخرى. كتاب عادات الصحابة اسمه عادات الصحابة، وله في الحقيقة نظرة عقائدية سياسية من أول مجرى تاريخ الإسلام إلى الموقف المعاصر تجاه الشعوب والبشر. كتاب عادات الصحابة. أعود إلى نشوفه دي شواهد عديدة. أصل أن الدماء لا تستباح إلا العدواني، فلسفة الجهاد الابتدائي ماذا عندنا؟ الدفاع كيف المجرى. طبعا إن شاء الله مدونة بعد جديدة في بحث أقسام الجهاد، أحد الأخوة إن شاء الله ينجزها يكتب تتم لها البحوث بعد تفرق بين أن منهج أهل البيت سلمي لاستسلامي، لأن كثير فسروا السلمية بعد ماذا؟ طرفات أو بمعنى عدم الدموية، لا صورنا استسلاميين، هذا مو صحيح. أقسام كثيرة مدير الجهاد الدفاعي غفل عنها، حرب الاستباقية مثلا هذه جهاد دفاعي، إعداد القوة في الطرق السلاح النووي غير النووي هذا لا، هذا شيء في نفس دابنا ترده لا مجرد راجع كراجع مو كاستخدام او من اعتدى فتلا. المهم ايا ما كان المقصود على اي حال اعداد القوة لا حد له عندنا، اعداد القوة لا حد له عندنا، هذه امور ايضا بند اخر شوف اخر ان السلم للاستسلام، حتى الذين يقولون ان العمل السياسي في الغيبة لخطأوا فهموا بنود فقه البيت، ان العمل السياسي في الغيبة بالصغرى مو صحيح، كل راية تخرج قبل ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجته صاحب طاغوت راية البلاد صاحب طاغوت يعبد من دون الله، حتى هؤلاء القائلين خطأ في فهم قراءة الفقه السياسي في مذهب أهل البيت بهذا النمط بين إفراط وتفريط، لا ينكرون بأن إعداد القوة هذه من ضروريات المذهب والدين. يعني أنت لاحظ أي فقيه من فقهاء الإمامية لم يتلكأ ولم يتجبجب ولم يوسوس ولم يبسبس في أن الجهاد الدفاعي ضرورة مش فريده. مثل ماذا معنى الجهاد الدفاعي؟ التفتوا جيدا في الفلسفة العقلية العقلائية البشرية العصرية الحديثة، يعني ماذا الجهاد الدفاعي مشروع؟ يعني انت تلقائيا تتنامى قوات، يجي من يكون عندك شنو؟ حصانة حصن تحصين لما اكتسبت من قوة. تفتشين جيدا لا وهذا معناته انه ضرورة تنامي القوة، استراتيجية تهبتها ضرورة تنامي القوة والعدام، الجسم الإيماني يمتد يكبر يكبر أكثر فأكثر، يكبر بأشكال دول، يكبر بأشكال شعوب، يكبر بأشكال مؤسسات مدنية في شرق وغرب العالم، بالتالي هو هذا اتفاق هذا من أنجح الوسائل، إن أنت ما تستخدم الطريق العسكري ولا الأمن ولا كذا، إنما تعد طريق الثقافي والعقائدي وتنمي في الكتل البشرية. أعظم سلاح الآن تعده المراكز الاستراتيجية عبارة عن التعداد السكاني، ازدياد العدد السكاني أعظم سلاح الآن، أعظم من الاقتصاد، أعظم من التجارة، أعظم من السلاح النووي البيولوجي، أعظم من الأقمار الصناعية، أعظم من الاستخبارات، أعظم من الإعلام، أعظم من أي سلاح يمكن أن تفرضه، سلاح الكثرة السكانية. الكثرة السكانية، التعداد السكاني، وهذا هو الذي عمل عليه أهل البيت منذ أن غصب حقهم إلى يومنا هذا، ولا زال يعمل عليه. ما هي من أسرار المذهب إلا الآن البشرية فطنت إليه، أن السلاح السكاني أعظم الأسلحة. مثلا بعض الحركات الشيعية الحادة والساخنة التي لم تكن تفهم موقف الإمام الصادق، بناء الإمام الصادق بارد جامد، أو الباطر بارد جامد، أو الإمام الكاظم بارد جامد، وما يعدون أن الإمام الكاظم يشتغل على أقوى سلاح، الإمام ربما هكذا والجواد العسكريين هكذا، ما يقنع الإمام صلى الله عليه وسلم قوة ضعيفة أو السلاح ضعيف المتوسط، يريد إلا السلاح القوي وهو سلمي. ففي الحقيقة الاستراتيجية لذات العمل العقائدي والثقافي أعظم من العمل، حتى لا نقول العمل الأمني والعمل العسكري والعمل الاقتصادي والعمل التجاري ليس مهم، لا، هذه أدوات مهمة كلها مهمة، لكن إذا أردنا أن نعي أعظمها وأقواها العمل الثقافي. والآن حتى في البحوث الاستراتيجية الإعلام قوة من جهة الثقافة والوعي وإحداث وغسيل الدماغ. إذا العمل الثقافي والعقائد هو أعظم شيء، أعظم شيء. ولذلك الحوزات العلمية طيلة هالقرون وما ذكرها هي تعمل كلام بيد جرداء، ظاهرها يد جرداء لكنها باطنها أعظم سلاح مستمسكة بها. هذا لا يعني التخبيص في الأساليب والآليات الأخرى، لكن أقول لكي نبصر خريطة الموازنات يجب أن نشوف الأهم والمهم. أيما كان، فإذا قاعدة السلم ليست هي قاعدة الاستسلام، لازم نشوف هذه نقطة مهمة أخرى لازم نعيها ونعلم جوا. وربما ذكرت سابقا أنه رواية من باب المثال رواية عمار عمار الأحرار في أبواب العرض المعروف النهي عن المنكر في الباب العاشر أو التاسع آخر حديث أو الباب الرابع عشر، استخدم من الباب الرابع عشر رواية طويلة يشرح فيها الإمام الصادق عليه السلام في نهاية الرواية، هي رواية في نهاية الباب، لعل نهاية الباب الرابع عشر أو نهاية الباب التاسع أو العاشر، لاحظوا هاي الأبواب الثلاثة. هناك يشرح الإمام الصادق بأن يعني ما يقول صلى الله عليه استراتيجية، يقول إن أمرنا أو يقول دولتنا أو يقول إمامتنا نصح متعدد للغاية. استراتيجية صلوات الله ليست كبني أمية بالسيف والدم والغدر والغيلة والكذب والدجل فالأسلوب لك استخدمه فتوح البلدان كلها طريقة الله، لا، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من بداية هذه السياسة، الطرف الآخر هو يستفز، النبي قبل ما يستفز، وهذه من أذكى المسارات والعقلية السياسية، النبي أصلا مو أسلوب أنه هو يستفز، الطرف الآخر يفز إيه، أما هو نفسه لا يستفز في الأسلوب وعلى المجتمع. قدرة المناورة، قوة المناورة عنده صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. فيقول الإمام الصادق إن دولة بني أمية بهذه الأساليب، إلا الآن التكفيريين والإرهابيين والسلفيين والعلم وجرى هذا أسلوب ومويا نفس النهج الثقيفي والأموي، تركب عرق على عرق ما شاء الله. أما سوى أهل يقول الإمام الصادق ماذا؟ نحن دولتنا أمرنا إمامتنا تنتشر وتتسع بالعلم والحكمة، اصطلاح في المراتب الاستراتيجية الحديثة يسمون العلم والفكر يسمون القوى الناعمة، قوة مضاعف لكن ناعمة لينة. يقول من صادق إن أمرنا دولتنا إمامتنا تنتشر بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة والخلق الحسن والأمانة والوفاء، وهذا مجرى بهذا الأسلوب. لاحظوا، لا يقول الإمام الصادق أننا جامدون، أننا ساكنون، لا، لأنها عندنا شغل مسؤولية. لاحظوا زيارة أمير المؤمنين، زيارة أمير المؤمنين وصف لأمير المؤمنين عندما غصب حقه: أشهد أنك لن تستكين. تستكين يعني شنو؟ يعني ما جمت، ما كفلت. أشهد أنك لن تستكين. في حالة شو عثمان يقول: والله ما حرش علي هذه الأمة قلب علي إلا وجودك. بس يشوفوك نفسك النموذج تقالب من جذبور إليك يدور عليها. إذا واضح لي أمير المؤمنين كان غصب حقه ليل نهار. هذا الشغل هو الذي قلب الطاولة على السقيفة. عثمان مشروع السقيفة، عمر مشروع السقيفة، أبو بكر مشروع السقيفة، وهو مشروع في الأصل قطاب الأموي في الحمد الصراحة. أبو سفيان من أول بدء حربه مع النبي وصناديق قريش فراعنتهم يحترون الواحد تلو الأخرى. كل هذه الطاقات جلبها من؟ في مكة جلب النبي، حاجر جلبهم. إن حتى الطاقات الأخرى التي هي ليست طاقات كما نقول افترض سوية سالمة طيبة، بس مع ذلك جلبها النبي. افترض خالد بن الوليد أسلم قبل فتح مكة، ولماذا أسلم؟ بالتالي هذا عنصر فقده أبو سفيان. وغيره وغيره، حتى أولئك الذين كانوا انبساطيين أسلموا طمعا وريهم يسلموا إيمانا، بالتالي جذبهم النبي أو لا؟ جذبهم. حتى أولئك الذين أسلموا ليندسوا في صفوف الإسلام، بالتالي قوة معسكر النبي، قوة بناء النبي جذبتهم. المقصود أن هذا البناء الذي أسسه سيد الأنبياء ثم بعد ذلك استقيف كيف صار، لم يتركه سيد الأوصياء، لم يبقى ساكنا. أنا أخالف هذا التعبير أن أمير المؤمنين جليس البيت 25 سنة. يا أخي العبارة ليش يجيو إنجيلة؟ ما أنزل الله بها من السلطان جليس البيت. شين جديد من جديد بس كثير الأمة هكذا أصبحت بعاد إليها نبضها وحيويتها وإرادتها وقلبت الطاولة على مشروع السقيفة. في الحقيقة قضية الثورة على عثمان قلب من نبض الأمة حياة مرة ثانية وقلب الطاولة على مشروع السقيفة. مشروع الأموي هو مشروع أموي في الحقيقة، كما يصبح بذلك على إتحاد أمير المؤمنين والبضعة الصديقة الطاهرة. أيما كان، المقصود أنه أشهد أنك لن. فإذا الإمام الصادق عندما يقول إن أمرنا إن دولتنا، معناتنا عندنا استراتيجية شغل شاغل. أنت حتى لو تستخدم الأدوات الناعمة في القوة مو معناتها تذوب في الكيان الطرف الآخر، تذوب سياسيا أو عقائديا أو فكريا أو حتى في الزي. إن الجهات أمنية تقية، هي أمنية ذاك بحث آخر، وفي الظاهر مو في الباطن. وإلا إحنا في مشروع دائم مؤسسة أهل البيت، سواء من إنشاء دول أو إنشاء شعوب، وهو أعظم من إنشاء دول إنشاء شعوب. طبعا أشهد أنك نصفي لكم معدة، هذا معناته منطقة. أنت أي زيارة تزور فيه المعصوم تقول نصفي معدة، ها إن لم يكن قد في أحد زيارات في بشارة، إن لم يكن نصبتك حين كذا 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 فهذا نصبي أبالا بذلته. إذا شنو النصب اللي قاعد تبدل الآن؟ يعني هذا واضح مشروع متحرك فاعل نشط على المجرة وليس مستكين. فبالتالي إذا أهل البيت لديهم استراتيجية توسع، نعم، لكن ليس توسع دموي، ليس توسع إثرة واستئثار، ليس توسع، نعم توسع، لكن ليس توسع مثل ما يقول بالخراب، لا، توسع بالبناء، بتفشي العدل، بتفشي النور، محاربة الظلم والظلمات والظلاميين. اي بلا شك، لكن باسلوب باساليب ذكيه ومناورات من المجره، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه باي اسلوب. لاحظوا صاحب المجلس رحمه الله عليه، المجلس بعد ما يمكن واحد حتى من مثل ما يقولون ذوي المسلك التقليدي الفلان كذا كذا يشكك في عمقه وبنيته في المذهب، زين هو كان شيخ الاسلام في الدوله الصفويه، يعني ماذا شيخ الاسلام؟ يعني المفتي الاعظم اللي يدير الشؤون الشرعيه في الدوله الصفويه المجلسي. ولماذا؟ واضح فيه يعتبر هذا بنيان لأهل البيت، أحد آليات الكيان لقلعة الإيمان تشكيل الدولة أو تشكيل. ثم غضبا عنها ليس أسلوب أو منهاج البيت في التوسعة ينحصر في تشكيل الدول فقط، ونعم بها تشكيل الدول. كل الفقهاء لعلمكم إذا تراجعون أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصدر ذكرته، أبواب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر، لو واحد يقول لي ما ذكرت المصدر، راجع كلام المفيد في المقنعة، الطوسي في النهاية والمرصوط والخلاف، السيد المرتضى، أبو الصلاح الحلبي، إن جيت لي كلمات الفقهاء وكلمات بسبست على كل بعض الأخوة، لا في مصادر علمية هذا قاعد أقول لك. راجعها كلها، كلها اجمعت لو استطاع الفقيه ان كنيابه عن المعصوم ان يقيم كيان لاهل البيت يجب عليه ويجب على المؤمنين مساعدته. كلهم ذكروها، ابن ادريس، المحامي المحلي، العلامه المحلي في باب له معروف انها المنكر اواخره. راجعوا. فالمقصود على كل، ولماذا يقولون يعني واضح في نهج فقه البيت احنا مشروع توسع، نعم، بس مو توسع بمعنى نغمض حقوق الاخرين ابدا. مر بنا الان اهل البيت سلام الله عليهم احرص على انصاف الناس وعداله الناس من حتى اوليائهم، بمعنى وليس على حساب عنصريه او قوميه. وهذا التسليم لهذا المبحث وكذا، اذا تراجعون كتاب الراي الاخر في الوحده والتقريب ان شاء الله يجي بعض النسخ اذا نفذت، هناك ذكر جمله من قواعد الفقه السياسي والعقائدي لمدرسه اهل البيت المسلمه للخلافيه. انا دائما احب افسر طابع المذهب على وفق المسلمات او المشهور، لا على طبق بعض الأقوال والآراء الخلافية، لأن هذه لا تعطي طابع للمذهب. ولذلك أصر دائما أن مشي المذهب مع وجود قول للمشهور لا يصح أن يصبغ بطابع حتى المرجعية العليا، لأن المشهور في طبقات قرون له حاكمية على مذهب أهل البيت أكثر من فقيه من الفقهاء، مع احترام كل الدرجات والمواقع لفقهاء البيت والمرجعيات، لكن المشهور له قداسة خاصة. فأظن على ما إذا كان تسالمي بعد دعوة تسالم فيه وإن لم يكن تسالم حقيقي له طابع خاص، هذا محكم خذ بما اشتهر بين أصحابه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر على كل. وهذا طبعا هذا ايضا مشي المشهور، مشي المشهور ان الذي يحكم في طابع مسار المذهب هو المشهور والتسالم. ايا مكان تفسير مسار المذهب يا اخوان نحاول ان نفسره طبق مسلمات المذهب لا حتى طبق المشهور، ما هو اعظم المشهور وهو مسلمات المذهب. إذا هذه الأمور كلها في جانب واحد لاحظها، ليس استسلام سلم، هل مجرة السلم لا يعني استسلامك، السلم مداراتك للطرف الآخر لا يعني ذوبانك عقائديا، تحكيمك على الحقائق هذا خطأ، هذا قاعد يصير الآن لكن خطأ، ولا عدم التحكيم على الحقائق يعني شعلنك وإشعال نار الفتنة والتشنجات مع الأطراف الأخرى، هذا خطأ. هي الأمر صعب كما يقول عبيد الصراط المستقيم جدا صعب لعلمكم هم نفس كبار فقهاء جهادية المذهب يكون سيطرة على الموازنات القواعد الفقهية يريد لي تسديد علمي مش سهل ترى يعني المسك بما هو مذاق والموازنة الدقيقة في أبواب الفقه مش سهل على كل هذا كل كيف نوفق بينه وبين ما ذكرنا قبل أمس قبل أن إنما ذكرنا ذا المطلب إذا كان نسيج معين اجتماعي تابع لمؤمن نحلة لون قاموا بخيانة الأمن الاجتماعي الأمن المدني السلم المدني قاموا بخفر كلامه في حالة خاصة مو في كل الحالات حالة استثنائية يقاموا بعدوان لكن هذا العدوان لنفس الضوابط التي مارجين على أمس أما إذا لم يقوموا بعدوان من قال الحمد لله تستباح كذا فلان لا أبدا إنما كان إذا قاموا بعدوان ليس عدوان جبهة حرب نظامية معتادة إنما قاموا بنمط من العدوان بآلية معقدة صعبة أخرى ولماذا زعزعة في السلم المدني تارة جبهتين وجيشين واصطفافين سهل هذا تحديد المواقف ولا مجرى أما تارة لا تشابه تداخل النسيج حينئذ يبدأ في ماذا؟ يبدأ في زعزعة السلم والمواجهة تلاحظوا الآن القاطع للطريق الشاهر سلاح في مدن المسلمين بالسلاح أليس يعتبرون محارب لله ورسوله؟ ولماذا؟ لأن هذا قاعد يستفيد من قنوات السلم المدني الأعزل يستفيد من عنده شنو؟ يستفيد من عنده لخفر ذمة الدم أو العرض أو المال الدم والعرض والمال هذا سلم وحرمة لها طابعها هذا الذي يعبر عنه الآن العبرياء أو المدنيين في القانون الدولي كيف هو هاي راجع على هذا المطلب إن في جانب السلم المدني والدماء المصونة والمحترمة دما وعرضا ومالا يعني يسمون الأبرياء والمدنيين باللغة العصرية الحديثة نفس المطلب نحن عندنا بلغة صلاحية فقهية هم عندهم بلغة قانونية هؤلاء إذا جاء واحد غيلة غجرا مثل خفافيش ونجحرين شنو كل خفافيش بالغيلة مو بالشرف يأتي غيلة غجرا يستفيد من هذا غطاء السلم المدني الأمان المدني اللي انت تعطيها يستغل لتفجير وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وهو ينتمي إلى نسيج حاضن له هنا بني بحث بني قريظة وبني النضير والتي ذكرت أن فقهانا ما بحثوا لسبب ولأسباب ولحكمة بس هو موجود يعني نسيج معين يتعايش معه على أساس مدني يغرك في الباطن هو كل استرحابا وهذا النسيج ماذا صنع معهم رسول الله كبني قريظة وبني نضير قادروا هذه الحالة استثنائية ولا تتدافع مع ما ذكرنا أن الأصل في مدر البيت سلمية عدم استباحة الدماء كذا عدم استباحة الأموال عدم استباحة الأعراض حق التعايش والعيش للكل على وجه الأرض هذا كله صحيح بس إذا النسيج استخدم آلية عدوانية فتاكة غادرة بالطريقة صار كل حاضن لمن يخيص في الدماء، يخيص في الذمة، يغفر الذمة، هذا بحث آخر. هنا تعامل معهم رسول الله أن أجلى بني قريظة، أجلى بني نضير، وفي بني قريظة قتل مقاتلينهم مو في حرب معهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة. ذلك وكذا هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب لأول الحشر، سورة الحشر معروفة. وأيضا نذكر هذا المطلب في سورة الأنفال وواقع بني النضير. إذا أحد آليات العدوان قد مسكن بآلية ظاهرة بارزة معلنة، اصطفاف متميز، وإنما يتشابك معك مدنيا سلميا ويغدر في هذا. كيف يعالج؟ بين النبي صلى الله عليه وآله طريقة العلاج. ولذلك عن بغض النظر عن بعض الأمثلة ما نذكرها قد يستحق فهمها، ومشكلتنا في اشتباه الفهم هذه خطرة، بعض الأمثلة المعاصرة تلاحظوا ما استطاعوا أن يقطعوا هذا الطريق من الغدر المدني كذا إلا بجدار عازل. بدون جدار عازل نصير، هذا هو استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدون جدار عازلة هذا طبيعة النسيج الطرف الآخر، هو حاضن للإرهاب، حاضن للغدر، حاضن للغيلة، ويستخدم الأمان المدني. أصل مع كونه حاضن كطابع عام من يمحق السلم المدني في الحقيقة. هذا حتى كمنطق عقلاء هذه حالة استثنائية وليس فيها حالة أولية في مدرسة أهل البيت. قلت حالة استثنائية فيما إذا الطرف الآخر استخدم هذا الأسلوب العدواني. كمثال أخير فسأذكره وأختم المطلب، لاحظوا ذكرنا أن معاوية لما عقد الصلح مع الإمام الحسن بدأ يريد يعقد الصلح، وتشابك الجيشان، جيش الإمام الحسن وجيش معاوية داخل الكوفة. أول شرط شرطه الإمام الحسن على معاوية ماذا؟ أن أخي الحسين لا يدخل في هذا العقد. معاوية قال لا، شو ما يدخل؟ أنت عندك حق واحد؟ هذا مشكلة لي. إذا أنت ما سويتي، الحسن هو الحسين والحسين هو الحسن. قال تقبل ما تقبل، ما تقبل يرجع الأمر على كما. إذن شلون يقول معاوية لا؟ وقد تشابك شنو؟ تداخل الجيشان، تداخل النتيجين صعب إلى الفرض استطاعات. هيا إذا أبين لكم شلون آلة عسكرية أو آلة أمرية خطرة، إن يكون داخل فيه ما تقدر تتعلم. ولو هذا من طرف الحق طبعا الإمام الحسن صلى الله عليه، بس أريد أقول مثال إن الفتح السلم المدني والنسيج المدني شيء صعب علاجه. لذلك شوف أنت الحد والعقوبة التي قررها دين الإسلام للذي يغدر السلم المدني أعلى عقوبة. المحارب أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، طبعا تفصيل الألماني للصدر الأحكام ليست فيها عمومية، لكن لاحظ أشد العقوبات عندنا في الإسلام على ماذا؟ على الذي يشهر السلاح. يعني يستفيد من الغدر من السلم المدني، يستفيد عنده غدر. هذا ما يعطى الأمان، هذا ما يعطى الأمان ويعطى السلم. هذا لا ينافي أن من هذا البيت سلمي لاستسلامي سلمي، لأن هذا أيضا هو الآخر في حالة استثناء تصنف في حالة العدوان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.